السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعن أبي هريرة كذا وقفنا هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم وغيره. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يعقد الأحاديث في بيان فضل الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وبيان منزلة أهله. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث العظيمة والجليلة، والتي تكشف عن فضائل جملة من الأعمال. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذا هو الشاهد، والحديث سيرد معنا إن شاء الله سواء بنصه أو بمعناه من خلال الأبواب القادمة بإذن الله جل وعلا. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس. يلتمس يعني يطلب، يطلب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب النكاح من امرأة ولم يجد مهرا، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، يعني اطلب ولو خاتما من حديد. قال: ومن سلك طريقا يلتمس. وطريقا هنا نكرة، نكره، ولذلك يشمل جميع أنواع الطلب ببذل الأسباب والطرق، سواء كانت الحسية أو المعنوية، مثل حضور مجالس العلم وشراء الكتب، حضور حلق الذكر، كذلك مثل الفهم والاستنباط للنصوص الشرعية لمن توفرت عنده أدوات الفهم والاستنباط، والذهاب كذلك الذهاب وسلوك الطرق بالسفر في الرحلة إلى طلب العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومن نعم الله عز وجل في عصرنا وزماننا هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي أو هذا الفضاء من الاتصالات. فدرسنا هذا اليوم الآن ينقل الآن منقول على الهواء مباشرة، يستمع إليه عدد كبير من دول العالم، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمته. ولذلك الحرص على مثل هذه الوسائل لا شك أنه من جملة التماس طلب العلم. فتستطيع الآن أن تتابع دروس العلم صوتا وصورة، ولذلك استعمال واهتبال هذه الوسائل الحديثة الجديدة في طلب العلم أعتقد بأنه من الأهمية بمكان، وهو من جملة الطلب الذي يلتمسه الإنسان، أو من جملة الوسائل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه هي الفائدة الأولى في طلب العلم، أن من سلك طريقا والتمسه وابتغاه ورام مبتغاه، فإن الله جل وعلا، إذا طريق طلب العلم طبعا، فإن الله جل وعلا يسهل له به طريقا إلى الجنة. وهذا التسهيل بهذا الطلب، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم أنواع الجهاد. حينما تطلب العلم الشرعي لترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، وهذا سيقود بك إلى الجنة بإذن الله. وقيل بأن هذا باعتبار المآل، بمعنى أن الإنسان إذا طلب العلم الشرعي فإنه سيصحح اعتقاده وسيصحح عبادته وسيكون على الصراط المستقيم، وهذا يقوده ويؤول به إلى جنات النعيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. هذه الفائدة الثانية من فوائد طلب العلم، وهو الاجتماع على مدارسة القرآن، وذكر القرآن هنا لأنه هو الأصل والمرجع، وإلا يشمل هذا كتب الحديث والفقه أيضا والتفسير والسنة عموما وكل ما يؤدي إلى هذا المقصد. المرجع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالاجتماع على طلب العلم، اجتماع على طلب العلم من فوائده أن الله جل وعلا يبارك في هذه المجالس، يبارك في هذه المجالس. ولذلك ذكر هنا أن هؤلاء الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله لهم أربعة أشياء. قال: إلا حفتهم الملائكة، وجاء في الحديث الآخر: يحفونهم بأجنحتهم. قال بعض العلماء: أفقيا وعموديا، لأنه جاء في بعض الأحاديث بأنهم يحفونهم إلى السماء، يعني كأن الملائكة يصعد بعضها على بعض، وهذا يدلنا على فضيلة مجالس العلم حلق الذكر. فالفائدة الأولى أن الملائكة تحفهم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سيارين فضلا. هؤلاء مهمتهم حضور مجالس الذكر حلق العلم. جاء في آخر الحديث أن الله تعالى يسألهم، يسأل الملائكة وهو أعلم: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يسألونك ويستعيذون بك. قال: مما يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ وهو أعلم جل وعلا. قالوا: يستعيذون من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم جنتي وأعدتهم من ناري. فيقول ملك: يا رب، إن فيهم عبدا من عبيدك، يعني لم يأتي للعلم، جاء لحاجة دنيوية. فقال، قال الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة. والسكينة قيل هي شيء محسوس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى السكينة تنزل على قوم فسألهم: ماذا كنتم تفعلون أو تقولون؟ قالوا: كنا نتدارس القرآن. فقال: رأيت السكينة تتنزل عليكم. وأيضا في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما كان يقرأ وابنه يحيى كان طفلا صغيرا نائما، قال: فجالت الفرس، فرس أسيد أصبحت تجول، قال: فرأيت مثل الظلة فيها مصابيح. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأخبره بأن هذه الملائكة تنزل بالسكينة، وغشيتهم الرحمة، والرحمة غير السكينة. ولذلك أخطأ بعض أهل العلم حينما فسر السكينة بالرحمة، لا، السكينة هي الطمأنينة، وأما الرحمة فهي رحمة الله جل وعلا، صفة من صفات يرحم بها من يشاء من عباده. وغشيتهم الرحمة يعني رحمة الله جل وعلا، والراحمون يرحمهم الرحمن، الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وذكرهم الله في من عنده، يا لها من رتبة ويا لها من مكانة حينما يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وجاء في لفظ: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك هذا الحديث يشير إلى فوائد الجلوس لطلب العلم. وأن من حضر درسا من دروس العلم في تفسير القرآن أو في قراءة القرآن أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الوحي الثاني، فإن الله جل وعلا يعطيه هذا العطاء ويمنحه هذه المنح التي والله هي خير من الدنيا وما فيها. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هنا لفت لبعض العلماء قال لم يذكر لفظة المساجد، عدل عن المساجد بقول بيت من بيوت الله ليشمل كل ما بني تقربا إلى الله جل وعلا من المساجد مثلا أو المدارس أو الربط قديما الأربطة هذه أو المراكز الآن مثلا أو الدور مثلا، هذا كله مما يفيده. والقرطبي رحمة الله عليه يعني أبى هذا التفسير وقال بيوت الله يعني المساجد، لقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. والمقصود بأن هذا المعنى أعم هو الذي اختاره بعض العلماء، لا سيما وأن هناك زيادة في لفظة الحديث أظنها في المسند ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا مضى في الحديث السابق. ثم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن العوالم العلوية والسفلية كلها تهتم لطالب العلم، فأي فضل هذا وأي عبادة هذه؟ انظر إلى هذا الحديث وما اشتمل عليه من ذكر الفوائد والآثار والمنح من الله جل وعلا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقد مضى هذا وبينا بأن طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة، وتيسير الطرق أيضا لذلك، تيسير الطرق لدخول الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. الأمر الثاني، طبعا نحن ذكرنا فائدتين في الحديث الأول أنها سبب من أسباب التيسير لدخول الجنة، وأيضا أربعة أشياء لمن جلس مجالس الذكر والعلم. ثم الثالثة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، هذا بيان على فضيلة طلب العلم ومكانة العلماء ومكانة طلاب العلم. الملائكة هذا العالم النوراني الذين هم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لهم الوظائف والخصائص المعينة المعروفة المبسوطة والمزبورة والمذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الملائكة من تضع أجنحتها لطالب العلم، وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا في توجيه هذه اللفظة وهي وضع الملائكة أجنحتها. قيل يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع، يعني تتواضع وتخشع لطالب العلم تعظيما لحقه وتوقيرا لهذا العلم الذي يطلبه. وقيل وضع الجناح معناها الكف عن الطيران للنزول عنده، لأن الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث كما جاءت بذلك النصوص. وقيل بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتوصله إلى حيث يؤم، وقيل غير ذلك من المعاني التي ذكرها الخطاب وغيره من أهل العلم. والمقصود بأن هذه خصيصة لطالب العلم، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، والله أعلم بكيفية وضعها، لأن الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، لكننا نصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها. هل وضعها الأجنحة تواضعا أم وضعها عدم الطيران أو غير ذلك؟ كل هذه يحتملها هذا المعنى. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وقد أكد هذا العموم بقوله: حتى الحيتان في البحر أو في الماء، حتى الحيتان في الماء، وجاء في لفظ حتى النمل في جحرها كما سيأتي، حتى النمل في جحورها لتستغفر للعالم ولتستغفر لمعلم الناس الخير. وهذا يدلنا على أن رتبة العالم ليس فوقها رتبة إلا رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا رتبة الأنبياء، كما في هذا الحديث الذي يشير إلى وراثة العلماء لعلم النبوة. ولذلك من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن العالم وجوده صمام أمان، والعالم وجوده يحقق العدل بين الناس، ولذلك حتى هذه الحيتان في البحر تجد العالم يعدل في قضية الحكم فيما يتعلق بحلها وحرامها، والنمل في جحرها كذلك، النمل في جحرها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي من الأنبياء قرصته نملة فحمل فراشه وحرق بيت النمل، فعتب الله عليه، قال: هل لا نملة واحدة؟ انظر العدل، هل نالمنا نملة واحدة؟ ولذلك الآن إذا سألت أنت عالم تقول: ما حكم حرق بيت النمل؟ يقول لك: ما يجوز، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إلا رب النار، وهذا من العدل. فالعالم دائما عنده العلم والعدل، العلم والعدل، فتستفيد حتى البهائم حتى الحشرات من علم العالم. وإن من في السماوات يعني العالم العلوي من الملائكة، ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليستغفرون للعالم أو لمعلم الناس الخير. وهذا لا شك بأنها فضيلة أيضا، الجميع يستغفر لطالب العلم، وذلك لأن نفعه متعدي. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر هذا الكوكب الذي يضرب به المثل بالجمال والبهاء والضياء، وقد النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى القمر مكتملا فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شبه رؤية الله جل وعلا رؤية بصرية حقيقية في الجنة مثل ما يشاهدون القمر الآن. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجمال بأن وجهه كورقة مصحف، وقيل كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر. فالقمر كوكب له فضل على سائر الكواكب، فضل على سائر الكواكب. كذلك العالم فضله على العباد مثل فضل القمر على سائر الكواكب. ومن هو العابد؟ العابد هو المطيع لله عز وجل، لكن ليس له علم، ليس عنده علم. فرق بين العالم والعابد، فكل عالم عابد وليس كل عابد عالم. وقد يكون من العباد من لديه جهل. تذكرون قصة الذي قتل 99 نفسا في الصحيحين، لما أراد التوبة دل على عابد فسأله فاستعظم العابد الجرم، استعظمه، ما تحمله، ما استطاع يتحمله، وكأنه يزاحم الله عز وجل في أمره وحكمه، فقال: لا يغفر الله لك، فقتله فكمل به 100، قتل العابد. لماذا؟ لأن العابد جاهل مسكين. ولما دل على عالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم، انظر إلى العلم، قال: من يحول؟ التوبة لله عز وجل، التوبة بيد الله، ما جعلها بيد مخلوق، فالله يقول أما دعا عباده إلى التوبة. ولذلك العباد أحيانا قد يكون ضرهم أقرب من نفعهم، لا سيما إذا تكلموا في أمور العامة، تدخلوا في القضايا الكبرى، لأن عاطفتهم تغلب عقلهم وعلمهم. هكذا أحوال الناس، ولذلك القصاص في الغالب عباد، لكن ضرهم أقرب من نفعهم وفسادهم أقرب من صلاحهم، ينشرون البدع والخرافات، وربما والعياذ بالله يكفرون أصحاب الذنوب إذا شافوا شخص مثلا ارتكب ذنب أو كذا عظيم، قالوا أنت كافر كيف يغفر الله لك. يقول لي بعض الفضلاء: كنت في مكة فرأيت رجلا كبيرا طاعنا في السن يبكي بكاء الثكلى، بكاء يكاد يبكي الحجر معه، فسألته فقال: إليك عني. يقول: فاستنطقته فنطق، قال بأنه ارتكب جريمة في أول شبابه، قتل نفسا بريئة. يقول: فسأل بعض العباد شباب متدينين لكن ما عندهم علم، فلما أخبرهم بطريقة ارتكابه الجريمة قالوا: أعوذ بالله منك، فزادوه هما إلى همه. يقول: فاحتضنته وبينت له فضل الله عز وجل، وقصصت عليه قصة الذي قتل 100 نفس وكيف أن الله أدخله الجنة بسبب هذه التوبة. يقول: ففرح بذلك وسر عنه وانشرح صدره. ولذلك دائما العلماء سبب من أسباب الخير في الناس، سبب من أسباب الخير في الناس، سبب من أسباب الخير حتى في جنس البهائم كما في هذا الحديث، كما في هذا. وهذا يتميز به العلماء عن العباد، تميز به العلماء عن العباد. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكثيرا من العباد أضلهم الشيطان، أضلهم الشيطان. يقول عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في قصة، يقول ذكر بأنه أتاه إبليس في المنام في عرش، يقول جاءني عرش عليه نور، فقال: يا عبد القادر، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. قال طبعا، يقول قال له: يا عبد القادر، أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. فقلت: اخسأ عدو الله. فقال: فلت مني يا عبد القادر، والله لقد أضللت بهذه الكلمة 70 من عباد بغداد، أو فقهاء قال بغداد. أتاهم في المنام بهذه الصورة، فقال: أحللت لك، أنا ربك. يقول: أنا ربك. فيقول: عرفت بأنه كذاب، وكيف يخصني بشيء لم يخص به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا العلم، العلم يجعل الإنسان يثبت أمام الشبهات، يثبت أمام الفتن، يثبت أمام المغريات. كثير من العباد زلت أقدامهم أمام مثل هذه القضايا. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. حسبك بهذه، حسبك بهذا، العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والعلم المقصود فيه علم الكتاب والسنة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك الملتمس للعلم والساعي في طلبه إنما هو مبتغ تركة الأنبياء. ما هي تركة الأنبياء؟ العلم، العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كم صار عندنا الآن من فائدة؟ من يعدها؟ 8؟ يلا بسم الله. 1، 1، سبب من أسباب دخول الجنة. 2، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. 3، أن الملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. 4، استغفار من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لطالب العلم. خامسا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، بمعنى أن فضل العالم لا يدانيه شيء، فكما أن هناك فرقا بين القمر وسائر الكواكب كذلك الفرق بين العالم والعابد. العابد ما قال لك الفاسق أو العادي، لا، يقول لك العابد يعني الرجال الصالح، الرجل الصالح أو المرأة الصالحة، هذا هو المعنى. سادسا العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ولذلك طلب العلم على قدر تحصيله، فكلما سعيت في تحصيله وحصلت قدرا كبيرا فأنت على هذا النصيب. الحديث الذي بعده حديث موضوع لا يصح، وهو يروى عن معاذ بن جبل، فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، وأما على معاذ فيذكره العلماء ومعناه صحيح. الحديث الذي بعده حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا الحديث حديث حسن الإسناد، فيه ترحيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطالب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الوفود، فميز طلبة العلم بالترحيب، وإن كان جاء في السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رحب بأفراد من الناس، لكن هذا فيه دليل على احتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بطلبة العلم. فقال لصفوان بن عسال المرادي مرحبا بطالب العلم، سيأتي إن شاء الله معنا في مسألة الرحلة مزيد بيان وتفصيل وشرح، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لطالب العلم. في هذا الحديث فائدتان، الأولى تضاف إلى ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام رحب بطالب العلم، وترحيبه بطالب العلم ليس مقصورا عليه في زمانه، فكل من طلب العلم إلى يوم القيامة فهو مرحب به على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني فيه بيان محبة الملائكة لطالب العلم، ذكرنا أنها تحفه بأجنحتها، وهنا زيادة أن الملائكة تحب طلبة العلم، والملائكة لا تحب إلا ما يحبه الله، الملائكة لا تحب إلا ما يحبه الله جل وعلا وتقدس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. هذا الحديث صحيح إلى قوله على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلى هذا القدر صحيح. وأما الزيادة فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام بعض السلف، ذكرها ابن مفلح وغيره ممن ذكروا مسائل العلم في الآداب الشرعية وغيره، ذكروا هذه اللفظة، فلا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يشير إلى أن طلب العلم فريضة، يعني حتم لازم وأمر واجب على كل مسلم. وأهل العلم من أهل التحقيق لهم تفصيل في هذا، فهم يقسمون العلم إلى من حيث الطلب إلى قسمين، عيني وكفائي. وشمس الدين ابن القيم في كتابه البديع الماتع مفتاح دار السعادة عقد فصلا في طلب العلم أو في العلم يزيد على 100 وكذا صفحة، بل ينيف إلى 200 صفحة، كلها في بيان فضل العلم وطلب العلم، شيء من هذا القبيل. لما أتى إلى مسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم، بين رحمة الله عليه العلم الذي هو فرض عين لا يسع مسلم جهله، قال أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان، علم أصول الإيمان، وهي أصول الإيمان الخمسة أو الستة، الخمسة أو الستة. طبعا هو ذكر الخمسة، والإيمان بالقدر آياته أو الآية التي ورد فيه جاءت في غير قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما حديث عمر عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك قال له جبريل: صدقت. فدل هذا على أن هذه أصول الإيمان. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم فيها ما يخص العبد من فعلها، مثل الوضوء، الصلاة، مثل الصوم والحج، ها، مثل الزكاة وتوابع هذه شروطها وأيضا مبطلاتها. ونستطيع أن نضبط هذا كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بضابط، وهو أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، اضبط هذا. ولذلك ما يعذر حتى المرأة العجوز، الشيخ الكبير، الأمي، ما يعذر فيها مسائل العقيدة. هذه فرض عين على كل أحد طبعا بالإجمال، التفاصيل لا، هذه للعلماء بالإجمال. كذلك كل عبادة واجب، أليست الصلاة واجبة؟ فتقدم العلم على فعل الصلاة واجب، وشروط الصلاة أيضا يعرف شروط الصلاة: الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة وغير ذلك. الصيام واجب على كل مكلف، يجب عليه أن يتعلم شروط الصيام ومبطلات الصيام. كذلك من وجب عليه الحج يجب أن يتعلم أحكام الحج. من كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. من كان تاجرا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحلال والحرام، وهكذا. الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع والرسل والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بين العبد وبين الناس عموما وخصوصا، هذه مهم جدا، تتعلم حكم العلاقة بينك وبين ولي الأمر، لأن كثير من الناس زل في هذا الباب، وأصبحت ثقافة كثير من الناس ثقافة خوارج وثقافة أهل بدع. لا بد من تعرف السمع والطاعة الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعتقد بأن لك بيعة في عنق الإمام، وأنك بايعته في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره. هذه مهم جدا. العلاقة الزوجية أيضا، حقوق وواجبات بينك وبين الزوجة، هذه مهم جدا. الآن أكثر مشاكل الأسر بسبب تضيع الحقوق والواجبات، العلاقة بينك وبين الجار، العلاقة بين عموم المعاشرة والمخالطة التي بينك وبين الناس، هذه جاءت فيها أحكام، ولذلك لا بد من تعلمها. قال رحمه الله تعالى، طبعا الحديث الذي بعده ضعيف جدا، والذي بعده أيضا ضعيف جدا، والآخر أيضا موضوع، ولذلك تقرؤونها من باب على القاعدة اللي ذكرناها في أول الدروس. ما هي القاعدة؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. طالب العلم يقرأ ينظر، هذا حديث موضوع وهذا حديث ضعيف، حتى يحذر، حتى لا يصبح صيدا سهل لبعض الأمور، وأيضا ينبه الناس. ونحن أكدنا على هذا في زماننا بسبب انتشار هذه الأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وقد كرر المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث بعد أحاديث كررها وأتى بها. المقصود بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، قل جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه من على عباده بهذه المنافع المتعدية والعبادات المتعدي نفعها، ولذلك تجري على العبد يجري الأجر بعد الوفاة، وجملتها سبع كما في هذا الحديث الذي هو حسن الإسناد، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. من علم علما، من علم علما، وهذا يصدق على جملة من الأمور، تعليم القرآن للناس، تعليم الفقه، تعليم شرح حديث السنة، التأليف أيضا أن يؤلف وأن يكتب، كذلك أن يورث طلبة علم يخلفونه في الدرس، وأن ينشر الخير بين الناس، ينشر الخير بين الناس. من علم علما أو كرى نهرا، أي حفر نهرا وأخرج طينه، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موت. الشاهد وين؟ من علم علما. وهذه فائدة أخرى أيضا من فوائد طلب العلم، أن الإنسان يجري له أجر تعليمه الناس بعد وفاته، وهذا التعليم يكون عبر وسائل متعددة. الآن نحن نستمع إلى مشايخ ذهبت أشخاصهم، ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخر، ما زال الناس إلى الآن ينتفعون بكلامهم من خلال مؤلفات ومن خلال صوتيات، يستمع الناس إلى شروحاتهم، شروحات كتب العلم، صحيح البخاري ومسلم والسنن والفقه أيضا وبقية العلوم الأخرى، ما زال الناس ينتفعون بها. فلكم أن تتخيلوا هذه الأجور التي تجري عليهم وهم في قبورهم. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف، والذي بعده وكذلك الذي بعده، ننتقل إلى حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. هذا الحديث عند الترمذي وغيره بإسناد حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا، ما هي الدنيا؟ هي التي نعيشها الآن، هذه اسمها الدنيا، سماها الله الدنيا، قيل لدناءتها، وقيل لدنوها، وقيل غير ذلك من المعاني. والمراد هنا بالدنيا، الدنيا ليست ملعونة لذاتها، وإنما لعنت لكل ما يشغل بسببها عن الله ويبعد العبد عن الله عز وجل. وإلا الدنيا فيها المساجد، وفيها العبادات، وفيها الطاعات، وفيها الخيرات، لكن المقصود هنا بلعن الدنيا التي تكون سببا من أسباب صرف العبد عن الله وإشغاله عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك ابن عباس له كلمة جميلة يقول رحمة الله عليه: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزاء أو جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. وهذا مأخوذ من القرآن، لمن تأمل القرآن، لمن تأمل آيات القرآن. ثم قال: إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فمن فائدة الدنيا أن مصابيح هذه الدنيا هم العلماء، ولذلك العلماء يطوعون الدنيا للآخر، يطوعون الدنيا للآخر، والعلماء يجعلون الناس يستثمرون هذه الدنيا ويهتبرون زينتها وخيراتها لما يقربهم إلى الله جل وعلا، وذلك بدلالة الناس على الحلال، دلالة الناس على الحلال وتبيينهم الأحكام. وهذا هو شأن العالم والمتعلم أيضا، المتعلم. فالناس كما قال علي وغيره ثلاثة: عالم ومتعلم، فلا تكون الثالث. وجاء في لفظ: عالم ومتعلم وهمج الرعاع، همج رعاع. ولذلك الناس ما بين عالم ومتعلم، فإن لم تستطع أن تكون عالما فلا أقل من أن تفوز بالرتبة الثانية وهي التعلم، تكون دائما مع العلماء وفي حلق العلماء. الحديث الذي بعده موضوع أيضا والذي بعده ضعيف، وهكذا نذهب إلى حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود وهذا حرام، ويطلق ويراد به الغبطة وهو تمني مثل ما له وهذا لا بأس به وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، لا غبطة ولا تنافس حقيقي شرعي إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، في طريق الخير وطريق الصلاح على أولاده زوجه وذريته، في الصدقات في الخيرات، هذا المعنى، هذا الذي يغبط. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن ينافس أرباب الأموال الذين هذا شأنهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا الجنس الثاني صاحب العلم، رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم، العلم هذا المعنى، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها، هذا يغبط. ولذلك إذا رأيت حافظا للقرآن أو حافظا للسنة أو عالما مبرزا فاغبطه على ذلك، افرح له وتمنى واسأل الله جل وعلا أو وارجو الله جل وعلا أن يجعلك مثله، واحذر أن تحسده. والحسد المحرم هو تمني زوال النعمة عن الغير، تتمنى زوال النعمة عن الغير. وأشد الحسد وأقبحه أن تتمنى زوال النعمة عن الغير لتنتقل إليك، هذا أقبح من الأول. أما الغبطة فهي الفرح، إذا سمعت برجل من المتصدقين أهل البذل أهل العطاء فاحمد الله واشكر الله وادع له واسأل الله أن يجعلك مثله. إذا رأيت طالب علم أو عالما كتب الله له قبول فادع له واسأل الله له الثبات، وتمنى أن الله جل وعلا يرزقك مثل ما رزق. هكذا يكون شأن المؤمن. وفي هذا دلالة على أن العالم ينظر إليه وعلى أن العالم يغبط، فهي منحة ربانية وهبة إلهية يغبط عليها الإنسان، يغبط. فهذه العلم هو من الله عز وجل، قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا لمن الكلام؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان الجهل، والعلم من الله، ولذلك العلم من الله جل وعلا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب، هذا الحديث حديث عظيم وشرحه يطول، لكن أختصره من كلام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، فقد ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، فهم بمنزلة الأرض الطيبة التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهؤلاء جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة، كما قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الطبقة الثانية حفظت النصوص، حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فرووها للناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها استخرج الناس منها الكنوز، واستنبطوا منها الفوائد، واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع، ورووها كل بحسبه. ورواها كل بحسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الطبقة الثالثة هي أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية ولا رعاية ولا رعاية. لاحظوا هذا التشبيه العجيب، شبه الله عز وجل العلم والهدى بالغيث، بالغيث. والغيث عبر به هنا لماذا؟ لأن الناس يطلبونه بخلاف المطر، المطر قد ينزل وكذا، لكن الغيث يطلبونه لأن يغيث الأرض. وشبه الله القلوب بالأرض، شبه الله القلوب بالأرض. ولذلك الآن الأرض على ثلاثة أقسام في نزول الغيث: أرض تقبل هذا الغيث وتمتصه ويستقر بها وهي قد زكت فتنبت الكلأ والعشب الكثير وتحفظ الماء، هذه الطبقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هم العلماء الربانيين الذين أخذوا وقبلوا وأشربوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام علما ودراية ورواية ورعاية وفهما ودعوة وتبليغا ونشرا على منهج الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أفضل الطبقات. الطبقة الثانية مثل الأرض، تشاهدون الآن في الصحراء ينزل المطر أو الغيث، فهذه الأرض تمسك الماء لكن ما تنبت الكلى، مجرد أنها تمسك الماء وتحفظ الماء، ولذلك تسمى هذه الإخاذة، كما قال بعض السلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء، غدير الماء. فهؤلاء هم الذين حفظوا الدين رواية رواية، فكأنهم صانوا الدين واعتنوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحموه من التغيير والتكدير والوضع، ونقوه من جناية الجنات الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، وقدموا العلم للناس، وأخذ الناس يريدون هذا الغدير ويصدرون عنه وقد رووا وينشرون هذا العلم. فتجد الناس أشكال وألوان، هذا يأخذ القرآن وهذا يأخذ السنة وهذا يحقق في كذا وهذا في كذا. وهذه الطائفة قريبة من الأولى، وهي من الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة وهي طائفة شقية، نسأل الله العافية والسلام، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالأرض السبخة. تعرفون السبخة؟ ها؟ هذه الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. ولذلك نسأل الله العافية، هناك من الناس قلوبهم مثل الأرض السبخة الخبيثة التي ليس فيها نفع أبدا، إذا نزل عليها الغيث أو المطر أفسدته بهذه الملوحة والعفونة ولا يحصل فيها نبات. ولذلك فضل العلم عظيم، لا سيما العلم في الكتاب، علم الكتاب والسنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، العلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بما علم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.